وهذا يقول: ما رأي فضيلتكم في من يقترض مبلغا من المال ويكون عنده زرع لم يبدو صلاحه على أن يعطي للقارض من الزرع بعد البدو بعد بدوه تسديدا للقرض على السعر الذي يتفقون عليه؟
هذه مسألة السلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أسلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. وسنتكلم عليها في باب السلم. ويا لله ما أعظم الشريعة وما أدقها وما أحكمها. فإن البيوع تأتي على ثلاثة أحوال: إذا باع الإنسان مع غيره، إما أن يبيع ويعجل البائع ويؤجل المشتري، وإما العكس، وإما أن يتناقضا. توضيح ذلك: إما أن أقول لك بعني هذا الشيء وأعطيك المال غدا، فهو معجل منك مؤجل مني، أو أقول لك خذ هذا المال وأعطني صاعا من حبك غدا، حب الذي تزرعه، فعجلت أنا المشتري وأجل البائع، أو ينقض كل منهما للآخر الثمن، فيقول له خذ ويقول له خذ الثمن، ويقول البائع خذ المثمن، هذه 100,000 فيقول هذه السيارة، فيعطيه 100,000 ويسلم السيارة. من حكم الله جل وعلا في عباده أنهم إذا تبايعوا ونقض الطرفان التفت كل من البائع والمشتري إلى حقيقة السعر، فأنا حينما أعطيك الشيء نقدا أنظر إلى قيمته الحقيقية، لا أزيد ولا أنقص، وقد أحاول أن أنقص لكي أغبنك على حسب ما يقع من التساوم، لكن الأصل إذا بيعت الأشياء نقدا ودفعت أثمانها نقدا أن تكون بقيمتها الشائعة الذائعة المعروفة. الحالة الثانية أن يكون التأجيل مني أنا البائع والتعجيل منك، العكس أن يكون التعجيل من البائع والتأجيل من المشتري، تقول لي يا فلان بعني سيارتك هذه وأعطيك الثمن نهاية السنة، بعني سيارتك يعني الآن وأعطيك الثمن نهاية السنة، إذن من الذي يتضرر؟ يتضرر البائع، لكن عوضته الشريعة بجواز الزيادة على الأجل، فيقول له أبيعك سيارتي إلى نهاية السنة 100,000، بحيث لو بيعت نقدا يكون قيمتها 90-70-80، فيجوز الزيادة مقابل الأجل. وهذا يكاد الإجماع يكون عليه لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أخذ الفرس بالأفراس والبعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، فجعل البعير الواحد قيمته بعيرين لكن إلى إبل الصدقة، فيتضرر البائع بتأخر النقد، ولكن عدلت الشريعة فأعطته عوضا في الثمن، فتكون سماحة للبائع من جهة زيادة الثمن. لكن لو عكست الصورة وهي مثل مسألتنا، أن يقول له خذ المال المشتري، فيقول بائع ما عندي الآن أعطيك بعد شهر أو شهرين، سينقص المشتري في الثمن، وهذا بيع السلم. فالمئة صاع لو بيعت حاضرة قيمتها مثلا 1,000 ريال، فإذا جاء في السلم يعطيه 800 ريال، لأن المثمن سيتأخر، فيتضرر المشتري ولكنه يرتفق برخص السعر، ثم يرتفق البائع لأنه سيأخذ هذا المال ويشتري به حبا ويزرع به أرضه، فنفع الله كلا الطرفين. وهذا من أكمل ما يكون. يعني إذا نظرت إلى حكم الشريعة في كل من هذه الثلاث صور وجدت العدل، ما ظلم البائع ولا ظلم المشتري. إن كان العدل يقول له خذ وهات فهي القيمة التي اتفقان عليها، وإن كان إلى أجل أعطي التمكين. ولذلك يقولون دراسة الفقه مع التأمل في الحكم والأسرار وحسن النظر في حكم الله جل وعلا يزيد من الإيمان، وتجد أحكام الشريعة دائما تختم إن في ذلك لآيات، إن في ذلك لآية. لماذا؟ لأنه يزيد في العلم ويزيد في الإيمان بالله. ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. قالوا: لأنه إذا نظر إلى الأحكام تنظر إلى حكم الشريعة، وهذا والله بالاستقراء والتتبع تنظر تقول الشريعة حرام قولا واحدا لا يجوز، تتأمل تقول طيب لو استثني كذا لو استثني كذا استثني. فإذا جئت تستثني إذا بها تنفتح عليك أبواب من المفاسد لا يعلمها إلا الله جل وعلا، بحيث تخرج إلى أنه ما في إلا حرام فقط. ثم تأتيك في حالة ثانية وتقول جائز، تقول سبحان الله أليس هذا البيع في ضرر كذا وكذا وكذا، تنظر إلى بعض المفاسد ثم تعيد النظر تقول طيب لو حرمنا، فتحرم فتنظر إلى مفاسد هي أعظم من المفاسد الموجودة في الجواز، أو تنظر إلى الشريعة فتقول يجوز إذا كان كذا ويحرم إذا كان كذا، فتجد أن الحكمة بعينها والمصلحة بذاتها إذا قالت يجوز، وأن المفسدة والضرر والخسارة والبوار إذا قالت لا يجوز. وهذا هو لا شك تنزيل من الحكيم العليم، قالوا لأن المشرع يحتاج إلى أمرين حتى يكون تشريعه وحكمه في الأمور سليما سديدا وصوابا رشيدا، أحدهما الإحاطة بالعلم، والثاني الحكمة في الحكم. فلو أن إنسانا جاء يضع للناس تشريع وما عنده كمال في الصور وضع تشريعا ناقصا، ولو كان عنده إحاطة بالصور، الآن الذي يبيع في الأسواق عنده جميع صور البيع، لكن هل يستطيع يحكم؟ ما يستطيع، ولكن الله جل وعلا علم وحكمة، فاكتمل التصور والمعرفة لما يقع وما لا يقع فوضع الله له حكمة، وكان عند الله عز وجل بعلم، حتى الذي لم يقع لو لم يقع أن لو وقع كيف يقع لعلم الله عز وجل به، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، فعلم ما لم يكن أن لو كان كيف يكون فضلا عن الذي سيكون. الأمر الثاني الحكم، فإنه إذا حكم سبحانه وتعالى حكم بخبرة، قال تعالى ولا ينبئك مثل خبير سبحانه وتعالى. نسأل الله العظيم أن يرزقنا الفقه في دينه والعلم بشرعه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله عليه وسلم.